خالية نتدارس فيه شيئا من المواقف المشرفة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله والقيام مع رسوله الأمين. من تلك المواقف موقف الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. الطفيل بن عمرو الدوسي ورد إلى مكة قبل الهجرة وأسلم قبل الهجرة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر إلى بلاده، فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ حصن كان لدوس في الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك لما ادخره الله جل وعلا للأنصار وأهل المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه. فلما جاءوا إلى المدينة جاءتهم بعض الحمى التي تصيب سكان المدينة، فاجتووا المدينة، فمرض ذلك الرجل الذي مع الطفيل بن عمرو كأنه جزع، فأخذ مشاقص له، فكان منه حركة أدت إلى وفاة حيث شخبت يداه من الدم فمات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه على هيئة حسنة قد غطى يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فسأله عن سبب تغطيته ليديه، فقال: قد قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فأغفر. الطفيل بن عمرو شاعر سيد في قومه، قدم مكة قبل الهجرة، فلما وصل إلى مكة وقابله رجالات قريش قالوا: إنك امرؤ شاعر سيد في قومك، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيبك ببعض حديثه، فإن حديثه مثل السحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك وأن يكون سببا بارتداد عدد من أصحابك ومن قومك كما فعل عندنا، فإنه قد فرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وابنه. قال الطفيل: فوالله ما زالوا يحذرونني ويحدثونني من شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما قطنا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام في المسجد، فقدر الله أن قمت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. فقلت في نفسي: ما هذا السفه وما هذا العجز؟ أنا امرؤ عاقل ثبت، ما تخفى علي الأمور في ما يكون منها حسنا وما يكون قبيحا، والله لا أتسمعن له، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته. قال: فنزعت الكرسف أو القطن من أذني فاستمعت إلى كلامه، فلم أسمع كلاما قط أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، لم أرك اليوم لفظا أحسن من هذا ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته وسرت معه حتى دخل في بيته، فدخلت معه في بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا وحذروني، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن يسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فعرض علي دينك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فأسلم الطفيل بن عمرو. فقال: إني سأرجع إلى دوس وأنا فيهم رجل مطاع، وسأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية تعينه. فذهب الطفيل بن عمرو حتى أشرف على قومه من على جبل، وكان أبوه شيخا كبيرا، وكان له امرأة وأولاد. فلما علا على الثنية أو الجبل، وضع الله جل وعلا بين عينيه نورا كالشهاب يشاهده من كان في ظلمة الليل، ورأوه وهو منهبط من ذلك الجبل. فقال الطفيل: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنه مثله لكوني قد فارقت دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوته، فكان يسير على بعيره إليهم، وكان صوته كأنه قنديل معلق. فقابل أباه فقال لأبيه: إليك عني، فلست منك ولست مني. فقال الأب: وما ذاك؟ فقال الابن: إني أسلمت واتبعت دين محمد. فقال الأب: أي بني، ديني دينك. وكذلك أمه قالت له مثل هذه المقالة فأسلما. ثم دعا قبيلة دوس إلى الإسلام، لكنها تمنعت عليه وعصته. ثم قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، غلب على دوس الزنا والربا فلم يؤمنوا، فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فرجع الطفيل إلى دوس وأقام بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الإسلام، فاستجاب منهم نفر كثير. ثم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين أو تسعين أهل بيت من قبيلة دوس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق صنم عمرو بن حممة، فأتاه فأوقد عليه النار فأحرقه الله جل وعلا. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام معه حتى قبض. فرضي الله عن الطفيل ابن عمرو، حيث بقي على ذلك حتى قتل شهيدا رضي الله عنه.